في الناس بالحج، يعني أعلمهم بالحج وأحكام الحج. فهذا هو معناه اللغوي. وأما بالشرع فهو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، يعني الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، هذا هو الأذان. يعني المؤذن يعلم الناس بألفاظ مخصوصة عن دخول وقت الصلاة المفروضة، هذا هو الأذان. يعني فهو المعنى الشرعي مأخوذ أيضا من المعنى اللغوي، فهو إعلام، إلا أنه إعلام خاص، ليس الأول إعلام عام، وهذا إعلام خاص بدخول الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، وهي كما تأتي التكبيرات والتشهدات والحيعلات. والأذان جمل كريمة تشتمل على مسائل العقيدة كلها، ألفاظ الأذان جمل تشتمل على ألفاظ على مسائل العقيدة، ففيها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لأن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وفي الأذان أيضا التكبير، والتكبير هو إجلال الله تبارك وتعالى وإعظامه، ببيان أنه أكبر من كل شيء. وفيه أيضا في الأذان إثبات المعاد، إثبات الجزاء، لأن المؤذن يقول حي على الفلاح، والفلاح معناه هو النجاة من النار والفوز بالجنة والحصول ودخول الجنة، هذا هو الفلاح. ومعناه أن المؤذن أنه أيضا يثبت الجزاء ويثبت المعاد بعد الموت. والأذان من شعائر الدين الظاهرة، من شعائر الدين الظاهرة، لأن هناك شعائر باطنة وهناك شعائر ظاهرة، فالأذان من شعائر الدين الظاهرة. ولهذا قال العلماء إن البلد أو الأمة لو تركت الأذان وجب على الإمام قتالهم، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. وكان الأذان هو دليل، هو الدليل على أن القبيلة أو أن البلد أهلها مسلمون أو غير مسلمين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لا يعرفهم صار يتسمع، ترك من يسمع عنهم الأذان، فإن سمع أذانا كف عنه وعلم أنهم مسلمون، وإن لم يسمع أذان عرف أنهم قوم غير مسلمين فشن عليهم الغارة. فالإسلام هو الأذان هو دليل الإسلام، وتركه دليل على عدم الإسلام. والإسلام فرض كفاية، معنى فرض كفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، ما هو لازم كل الحاضرون يؤذنون، لا، يكفي أن يؤذن واحد، وهذا الواحد الذي قام بالأذان هو الذي قام بفرض الكفاية، وهو الذي حصل أجر فرض الكفاية. ولو تركه هذا الواحد وتركوه جميعا آذنوا، وهكذا سائر فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي، وإذا تركت أثم الجميع. مثل ذلك صلاة الجنازة من فروض الكفايات، ليست من فروض الأعياد. إذا صلى جماعة قاموا بفرض الكفاية وسقطت عن الذين لم يقوموا، لكن لو تركت صلاة على الجنازة أثم الجميع. ومثل ذلك الأذان، لو تركه أهل بلد أو تركه جماعة ما أذنوا أثموا جميعا، وإذا أذن واحد منهم قام بفرض الكفاية وسقط هذا الفرض عن الباقي. ولكن مع أنه فرض كفاية لا تبطل الصلاة بتركه. لو صلى الإنسان بدون أذان أو بدون إقامة صحت صلاته، لكن مع الإثم صلاته صحيحة، لأنه ليس واجبا في الصلاة وإنما واجبا للصلاة. بل الواجبات للصلاة هذه لا تبطل الصلاة بتركها، وإنما يأثم صاحب تاركها. ولهذا لو أذن إلا صلى أذان إنسان أو جماعة صلوا بدون أذان أو بدون إقامة أو بدونهما فصلاتهم صحيحة وكافية، إلا أنهم تركوا واجبا أثموا بتركه. وكيف شرع الأذان؟ شرع الأذان كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بدون أذان، وكانوا يلاقون مشقة من الحضور إلى الصلاة، لا يعلمون كيف يأتون إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في طريقة يعلمون بها دخول الوقت ليجتمعوا للصلاة، فقال بعضهم نشعل نار على مكان مرتفع، يكون كل من رآها علم أن الوقت قد دخل فيأتون إلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيقاد النيران هذا من شعائر المجوس، ونحن لا نريد أن نتشبه بالمجوس. فقال بعضهم نجعل بوق المناديب وقت الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم البوق من شعائر اليهود. فقالوا نجعل ناقوس، هذا الذي مثل الذي يضرب في الكنائس. فقالوا أيضا الناقوس من شعائر النصارى، فكيف نجعل مثلا شعارا لنا من شعائر الكفار. فتفرقوا على ذلك، تفرقوا وهم لم يتفقوا على رأي. فلما كان من الليل وإذا عبد الله بن زيد الأنصاري نائما ورأى رجلا في النوم يحمل معه ناقوس، فقال له عبد الله أتبع هذا؟ يقول له بالحلم في المنام أتبيعه؟ قال وما لا تصنع به؟ قال لنادي به للصلاة. فقال هذا الهاتف الذي يحمل هذا الناقوس بالرؤيا أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. قال تنادون فتقول الله أكبر الله أكبر حتى أتى على جمل الأذان كله. فلما أصبح غدا عبد الله بن زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق فأرقني إلى بلال فإنه أرضى منك صوتا. فأذن به بلال، أذن بهذا الأذان أربع تكبيرات وأربع تشهدات وأربع حيعلات وتكبيرتان ولا إله إلا الله 15 جملة. فسمع الأذان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء يسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لقد رأيت البارحة هذا، ولكن عبد الله بن زيد سبقه إلى الإعلام بذلك. فمن ذلك الوقت شرع الأذان بهذه الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وصعد بلال يؤذن على الكعبة، صار صبيان مكة الصغار يستهزئون بأذان بلال ويقلدونه بالأذان. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت صبي جميل الصوت فدعا به، وإذا هو أبو محذورة فعلمه الأذان، وصار يؤذن لأهل مكة، واختلف أذان أبي محذورة عن أذان بلال، فكان فيه تكبيرتان، يعني صار 11 جملة بدل 15 جملة، فأذان أهل مكة 15 جملة، وأذان أهل مكة 11 جملة، وأذان أهل المدينة الذي يؤذن به بلال 15 جملة. أهل الحديث ومن وافقهم يرون كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأذكار فهو مقبول ويعملون به، فمن أذن بأذان بلال فقد أصاب، ومن أذن بأذان أبي محذورة فقد أصاب. ومثل ذلك الاستفتاحات في الصلاة، استفتاح الصلاة لها عدة أذكار، فأي استفتاح استفتح الإنسان صلاته به فهو جائز وهو مشروع وهو سنة. ومثل ذلك التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا وردت بألفاظ كثيرة وبصيغ متعددة، فأي صيغة وأي ألفاظ قالها المصلي فصلاته صحيحة وقد عمل بالسنة. والأفضل في مثل هذا أن الإنسان أنه يعمل بهذا كل، تارة يستفتح بكذا، وتارة يستفتح بكذا، وتارة يتجهد بكذا، وتارة يتجهد بكذا، ليحصل له أنه عمل بالسنة كلها، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت به أنه يعمل به. وأيضا كله وارد وكله ثابت، ولكن يعني يختار علماء الحديث وأهل الحديث يختارون أذان بلال لأنه أكثر ألفاظ، وهو الأذان المشهور، فهنا في هذا يقول المؤلف: الأذان والإقامة فرض كفاية، لكن على من؟ على الرجال، فالنساء ليس عليهن أذان، يصلين بدون أذان وبدون إقامة، ليس مطلوب منه، وإنما هذا يشهر ويشرع في حق الرجال فقط. المؤلف قال: والمقيمين، يعني كأن المسافرين أنه لا أذان عليه، ولكن هذا قول مرجوح، والصحيح أنه حتى المسافرين أنهم يؤذنون ويجب عليهم الأذان، وأن تكون للصلوات الخمس المكتوبة فقط، ما يؤذن للجملة، ما يؤذن للعيد، ولا يؤذن للاستسقاء، ولا يؤذن للكسوف، وإنما لها ألفاظ خاصة. وكذلك مثل صلاة الليل أو صلاة التراويح كلها لا أذان لها، وإنما الأذان خاص بالصلوات الخمس، والجمعة مثل الظهر في ذلك لها أذان. وكما تقدم أن الأذان والإقامة أنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذا قال: يقاتل أهل بلد تركوهما وإن لم يكفروا، لكن يقاتلون على ترك الشعائر، إذا ترى أهل بلد أو قبيلة تركوا شعيرة من شعائر الإسلام كمنع الزكاة أو كترك الأذان، هذه الشعائر ظاهرة يقاتلون عليها حتى يذعنوا ويسلموها ويقوموا بها. وتحرم أجرتهما، لأن يعني ما يجوز أن المؤذن ومثل ذلك الإمام أنه لا يؤذن أو لا يؤم الناس إلا حتى يأخذ أجرة معلومة على هذا، هذا ما يجوز، هذه أعمال قرب، وأعمال القرب تكون لله تبارك وتعالى، لا تكون لحطام الدنيا، فهي أربح من أن تكون للمادة وأن لأجل أن الإنسان يقوم بمثل هذه الأعمال فلا بأس أن يأخذ رزقا من بيت المال، يأخذ من بيت مال المسلمين أو من أوقاف أو من عائدات، يأخذ مثل هذه الأشياء. وأما أنه يأخذ على ذلك أجرة معلومة وأنه يعمل عمل خاص فهذا لا يجوز. قال لا رزق من بيت المال، بيت مال المسلمين ما جعل إلا للمصالح العامة، مصالح الدين ومصالح الدنيا. بيت المال مثلا يرتب القضاء ويرتب الأئمة ويرتب المؤذنين ويرتب أصحاب الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال من أعمال القرب أو سواء كانت من غير أعمال القرب، فهذه هي من بيت المال. لعدم متطوع، يعني لو حصل متطوع، يعني المتطوع هو الذي يعمل بدون أجر وبدون رزق من بيت المال، هذا ما في شك يكون أفضل، لأنه ما جاء لهذا العمل إلا بداء الإخلاص لله تبارك وتعالى لا لغرض آخر، هذا يكون أفضل. فإن لم يوجد فلا بأس من أخذ رزق من بيت المال ومن الأوقاف ومن الوصايا أو نحو ذلك. هذا المؤذن له صفات، المؤذن له صفات ينبغي أن يكون متحليا بها، وهذه الصفات تعود على الأداء نفسه، ولهذا قال ويكون المؤذن صيتا، معنى صيت يعني رفيع الصوت، لأن هذا هو المقصود، المقصود هو كون صيت، أن خافض الصوت هذا لا يقوم بواجب ولا يؤدي المطلوب، إذا كان صوته خافض ما يبلغ الناس، ما جعل هذا الأذان إلا لإعلام الناس بدخول الوقت، وإذا كان ما أسمعهم ما حصلت الفائدة ولا حصل المقصود والمطلوب من الأذان، ولهذا يكون صيت، لابد أن يكون صيت رفيع الصوت عالما بالوقت، أن يعلم أوقات الصلوات، متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر ومتى يدخل وقت المغرب ومتى يدخل وقت العشاء ومتى يدخل وقت الفجر، حتى يؤذن في الأوقات ولا يغر الناس، يصلي يؤذن قبل الوقت أو يؤذن بعد دخول الوقت لفترة طويلة، لا، يكون عالما بالوقت. فإن تشاح فيه اثنان، يعني اثنان تشاح كل واحد منهم يريد أن يكون هو المؤذن، سواء كان متطوعا أو سواء كان بجعل ورزق من بيت المال، قدم أفضلهما فيه، يعني أفضلهما بهذه الوظيفة وبهذا العمل يقدم، مثلا أرضاهم صوت، أعلمهم بالوقت، آمنهم وأتقاهم، يقدم على غيره، لأن هذا هو المطلوب. الله جل وعلا قال إن خير من استأجر القوي الأمين، والقوة في كل مكان بما يناسبها، فالقوة في الحرب والشجاعة، والقوة على الأعمال قوة البدن، والقوة مثلا بالإفتاء والتدريس العلم، والقوة مثلا بالكتابات والضبط والأشياء، يعني كل معنى وكل عمل قوته تناسبه. وأما الأمانة فنفس الشيء، يكون أمينا على هذا العمل الذي وكل فيه. ثم أفضلهما في دينه وعقله، لأن الدين، لأن هذه وظيفة دينية وشعيرة إسلامية، يا الذي يتولاها هو أفضلهم دينا وعقله كذلك. ثم من يختاره الجيران إذا تساوى بالصفات، ولا فيه مرجح، كل منهم يساوي صاحبه، نقول من يختاره الجيران هو الذي يقدم، لأن الجيران هؤلاء هم أهل المحلة وهم أهل المسجد، وهم الذين المؤذن سيطرح على المرتفع ويطلع عليهم وعلى أحوالهم، فهذا الذي يختاره الجيران ويقدمونه هو الذي يولى. فإذا استووا من كل ناحية والجيران لم يختاروا أو اختاروا الاثنين كذا، تأتي القرعة هذه يستخرج بها الأشياء المجهولة تستخرج بطريقة القرعة. كادت السفينة أن تغرق ساهم يعني ضرب القرعة لأنهم قال لأن ركاب السفينة قالوا إن لم يسقط بعضنا في البحر لم يسقط بعضنا أهلكنا جميعا. فالأفضل مثلا أن يبقى الثلثان أو يبقى النصف ولا نهلك جميعا ما دام أن الغرق متحقق. فشاهم ضرب شهمه وكان من المدحونين يعني من المغلوبين من الذين وقعت القرعة عليهم أنهم يلمون أنفسهم بالبحر. فهذا يونس. زكريا عليه الصلاة والسلام عمل القرعة فإن امرأة عمران لما أتت بمريم لما ولدت مريم جاءت بها إلى القصص إلى القصص تريد أنهم يكفلوها فتشاجروا فيها كل واحد منهم يريد أن يكفلها تساهموا فخرجت القرعة لزكريا أنه هو الذي يكفلها. ولهذا قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أقلام الشهام والقرعة أيهم يكفل مريم فخرجت القرعة لزكريا عليه الصلاة والسلام فكفل مريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل القرعة إذا أراد أن يخرج بغزاة أقرع بين النساء فأيتهن خرجت لها قرعة خرج بها معه. فالقرعة طريق شرعي فإذا كان هناك حق مشترك والمتشاحون فيه متساوون فيه يخرج الحق فيه بطريق القرعة. والأذان 15 جملة يعني هذا الأذان المختار. وإلى تقدم لنا أن أذان أبي محذورة 11 جملة وأنها كافية ولكن الأذان المختار هو أذان بلال 15 جملة. يرتلها معنى يرتلها يعني يتمهل فيها لأنه إذا كان النداء لناس بعيدين لابد أن يتمهل بصوته حتى يسمعه. ولهذا الإقامة يحضرها حذر يرسلها إرسال لأنه ينادي الحاضرين عنده للقيام إلى الصلاة. وأما الأذان الذي هو نداء للبعيدين لا يتمهل فيه ويرتلها على علو على مكان عالي سواء كان ظهر بيت أو سواء كان منارة أو كان ظهر جبل المهم أن يكون مكان عالي وأن يكون متطهرا من الحدثين الحدث الأكبر والحدث الأصغر هذا هو الأفضل. ولو أذن على غير طهارة صح أذان لكن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. مستقبل القبلة هذا أيضا أفضل أن يكون حين الأذان يكون متجها إلى القبلة وأن يكون جاعلا إصبعيه في أذنيه يجعل إصبعيه السفاحتين في سماخي أذنيه. هذا فيه فائدتان. الفائدة الأول أن من رآه من بعيد علم أنه يؤذن. الفائدة الثانية أن الأذان أن فيها منشم لخروج الصوت فإذا شد الأذنين صار خروج الصوت كله من الفم. ولهذا يستحب أن يجعل إصبعيه في الأذنين غير مستدير يعني أنه لا يستدير حتى يسمع الناس وإنما يلتفت يمين ويلتفت شمال عند الحي على يعني عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا يمين يحي على الصلاة لأنه ينادي الناس هذا وقت النداء. الأول ذكر التكبيرات ذكر التشهد ذكر لكن المنادى حي يعني هلموا تعالوا إلى الصلاة تعالوا إلى الفلاح. وهنا شوف كيف قدمت الصلاة قدمت على الفلاح قدم حي على الصلاة قدمت على حي على الفلاح. لما كأن المؤذن يقول حي على الصلاة يعني بعد حي على الصلاة حي على الفلاح بأذان الصبح الصلاة خير من النوم، ولا تقال إلا في أذان الصبح الأخير ما هو أذان الأول الذي يؤذن قبل طلوع الفجر، لا يقال في الأذان الأخير. فأول من قالها بلال لما أذن صرخ بها فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لدعوة حق وأقره عليه وصارت مشروع، لكن لو تركها المؤذن صح أذان. لو المؤذن في صلاة الصبح ما قال حي ما قال الصلاة خير من النوم فالأذان صحيح، لأنها سنة وليست بواجبة، ليست من ألفاظ الأذان الواجبة. أما الإقامة فهي 11 جملة، 11 جملة يعني أقل من الأذان، يحضرها يعني يرسلها من دون أنه يرتلها ويتمهل فيها، لأنه كما تقدم المقيم ينبه الحاضرين على القيام إلى الصلاة، ما هو ينادي البعيدين، لا ينادي الموجودين عندهم، وهؤلاء ما هم في حاجة أنه يقد يترسل ويتمهل في الجمل حتى يسمعهم، يسمعون من هن. فهذا هو الغرض المطلوب، هو إسماعهم ويحصل بذلك. ويقيم من أذن، من أذن فهو يقيم ويقيم في مكانه إن شاء، يعني إذا أذن في مكان فالأفضل أنه يقيم الصلاة في ذلك المكان الذي أذن فيه. لكن لما كان الآن، لما كان في الزمن الأول يؤذنون من أعلى المنابر، من أعلى المنائر، صار يصعب على أن المؤذن أنه يقيم في أعلى المنارة، ولهذا أنه يقيم عند الإمام. ولا يصح الأذان مثل الإقامة إلا مرتبا متواليا، لو مثلا بدأ بالشهادتين قبل التكبيرات ما صح أذان، ولو قدم الحيعلات على الشهادتين ما صح أذان، لابد أن يرتبه على هذا الترتيب المشروع الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد وجاء في حديث أبي محذورة. وأن يكون متوالي، معنى متوالي ما يؤذن بعض الأذان ثم بعد ذلك يتوضأ ويرجع ويكمل الأذان، لا، إذا قطعه قطعا طويلا وطال السكوت يعيد الأذان من الأول، يعيد الأذان من، لا بد أن يتوالى، أن تتوالى الجمل. فالكلمات اليسيرات مثلا هذه لا بأس أن يقولها، وأما أن يسكي السكوت الطويل أو يتكلم كلاما كثيرا ثم يريد أنه يبني على ما مضى من الأذان هذا ما يصح، هذا لا بد أن يعيد الأذان من أوله. فلهذا قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ظاهرة، لأن هذا يخبر أن الأذان قد دخل، أن الوقت قد دخل، وأن الصلاة قد حان وقتها. الإخبار هذا ما يقبل إلا من عدل، إذا كان الإنسان ما هو عادل ما قبل كلام هذا يخبرنا، وإخباره يترتب عليه الإفطار ويترتب عليه الصيام ويترتب عليه الصلاة لمن يصلي في بيته ويترتب عليه الأمور الكثيرة. فهذا الإخبار ما نقبله ونعمل به إلا إذا كان المخبر عادل من العدول، أما إذا كان غير عادل فكلامه مردود. ولكن هنا يكفي أن تكون العدالة ظاهرة، يعني مو لازم أننا عاد نخبر باطن حاله وأنه من المتقين وأنه كذا، إذا كان مستور الحال كذا. قال ولو ملحنا أو ملحونا، ملحن يعني يطرب بالأذان، يطرب فيه أنه لا بأس بذلك، مع أن الأفضل أن الإنسان ما يقعد مثلا في الأذان يؤذن ويقعد يرتل هذا الترتيل ويلحن هذا التلحين الطويل هذا، لا ما ينبغي، لا بأس أنه يحسن صوته بذلك ويتمهل فيه ويطرب فيه، لكنه تطريب وتلحين لا يخرجه ملحون معنى ملحون أنه يكون بغير يعني أنه ما أتى به على الطريقة الفصحى على الطريقة الفصحى، يعني لو كان إنه لحن فيه لحن لكن هذا اللحن لا يغير المعنى لا يغير المعنى. هناك لحن يغير المعنى ويقوله مع الأسف كثير من المؤذنين، بعض المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر، هذا مو أذان الله أكبر. فرق بين الله أكبر والله أكبر، الله أكبر هذا إخبار، هذه جملة خبرية أخبرك إن الله جل وعلا إنه أكبر من كل شيء، لكن الله أكبر استفهام جملة إنشائية اختلف المعنى. المؤذن يجب